العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. لما تقدم الحديث عن أصحاب النار وأصحاب الجنة وبيان الطريق إلى الجنة والطريق الموصل إلى الجحيم صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بيان شيء من أحوال الفريقين في الآخرة، أحوال أهل النار وهم في النار، وأحوال أهل الجنة وهم يتقلبون في نعيم الله المقيم، وكذلك أيضا ما يجري بينهم من حوار وتذكر لما كانوا عليه في الدنيا من أحوال، وما كان بينهم من قد يكون نوع من التناصح وتبادل المحاجات والمجادلات. لما كان كل ذلك كذلك، انتقل السياق إلى خطاب فيه نوع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من وضوح الدلائل وما قام عليه هذا الكتاب العظيم من الترغيب والترهيب وبيان أحوال الفريقين، وما رأيت من قومك من صدود وما كانوا يستجيبون، فإن لهم في من مضى أسوة. فقال الله عز وجل: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فقبلهم أقوام وأمم ضلوا، بل قد ضل أكثرهم، نسأل الله السلامة. ولا شك أن في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقه من أهل العلم والإيمان والدعوة، فإن سبل الضلالة والمغويات كثيرة جدا، والمغبوط والمرحوم من رحمه الله عز وجل فهداه وأنعم عليه بهداية، وإلا فإن الله عز وجل يقول: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فالضلال كان في الأكثرين، على حد قوله سبحانه في مقام آخر: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يؤمنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا كما قلنا يجعل أهل العلم والدعوة والإيمان على معرفة بطبائع البشر، وأن مسؤوليتهم ليست في هداية الناس، مسؤولية العالم ومسؤولية المربي ومسؤولية الداعية ومسؤولية الموجه أنه لا يهدي الناس ولا يوقفهم على سبيل الحق، وإنما مهمته أن يبلغهم، ومهمته أن يبين لهم، ومهمته أن يدلهم على الخير وعلى الحق. أما أن يهتدوا ويصلحوا ويرى نتائج عمله فهذا ليس إليه. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه:
صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، ويقول: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا أمر ينبغي أن يتفحصه حتى الآباء والأمهات والمعلمون، عليهم أن يجتهدوا في صلاح أولادهم، والمعلمون يجتهدون في صلاح تلاميذهم وطلابهم. ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن مسؤوليتك أن تجتهد، ومسؤوليتك أن تبلغ، ومسؤوليتك أن تراقب، ومسؤوليتك أن ترشد وأن تدل وأن تبين لهم طريق الحق، وأن لا تيأس أبدا، لأن المسؤولية هي في البلاغ، والمسؤولية في الدلالة على الحق وعلى الخير، والمسؤولية في إنكار المنكر، وليس المسؤولية في هداية الناس وإدخالهم في طريق الحق. لا، هذا ليس إليك، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تلاحظ أن بعض الناس يهديه الله من أول كلمة، وبعض الناس بعد يومين وأسبوع شهرين سنة سنتين عشر سنوات وأربعين خمسين، وبعض الناس صالح من 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 من, من أول عمره. فهذا طريق ينبغي، أو سنة ينبغي أن يعلمها كل من كان على طريق التوجيه والتربية والتعليم والدعوة. ولهذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، جاءهم رسل وأنذروهم وبلغوهم وبشروهم وطمعوهم في رحمة الله وخافوهم وخوفوهم من عذاب الله، ولكن الأمر بيد الله. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالنذر كلها عذرا أو نذرا. والآيات السابقة في بيان أحوال أهل الجحيم كافية لمن شاء الله هدايته ولمن فتح الله قلبه أن تكون فيها غاية النذر وغاية التحذير وغاية التخويف. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، ذكر الله عز وجل جانب الإنذار، وأحيانا يقول مبشرين ومنذرين، والرسل مبشرون ومنذرون، ولكن ذكر الإنذار وحده هنا لأن الباب باب تغليظ وباب تخويف. هنا باب التخويف مغلب، والداعية ينظر في الأحوال. فعادة وغالبا إذا كان الناس في رخاء وكانوا في نعيم وكانوا في بسط من الصحة وكثرة الأولاد والأموال، فهذا يسلك به جانب التخويف وجانب تخويف الناس بالاستدراج، وأن تكون النعم استدراجا، وأن الله يحاسب على النعيم إلى آخره. وإذا كان الناس في حالة من الخوف وحالة من القلق وحالة، فهذا يسلك بهم جانب التبشير وجانب التعظيم الرجاء في رحمة الله عز وجل إلى آخره. وإن كان هذا يختلف من أيضا من حال شخص إلى شخص آخر، بعض الناس حتى ولو كان في حال النعيم قد يكون التخويف لا يفيد فيه، ولكن الترغيب وتعظيم الرجاء وإلى آخره فقد ينفع. على كل حال الداعية يقدر الظروف وينظر في الأحوال، وأيها أصلح بالناس، وأيها أصلح بهذا الرجل، هل أصلح به أن يخويفه أو أن يرغبه، أو أن يجمع له بين التخويف والترغيب، أو أن ينظر حاله إن كان مريضا أو كان صحيحا، إن كان غنيا أو فقيرا، إن كان في حال من السرور أو في حال من الخوف، يختلف الحال. على كل حال يقدرها الداعية، وهذا يعرف بالممارسة ويعرف بتقليب الأمور والنظر في أوجه الأحوال. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قد ضلوا وكذبوا رسل الله عز وجل، فانظر كيف كان عاقبتهم. كانت عاقبتهم أن دمرهم الله عز وجل، وقال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأحوالهم وآثارهم شاهدة عليهم، وحينما تسيروا في الأرض كما قال عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف كان عاقبة المنذرين، فترى آثار القوم ومصارع الذين ظلموا أنفسهم آثارهم تدل عليهم. ولهذا قال سبحانه فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، طبعا لأن هناك شواهد تدل عليهم في قراهم وفي مساكنهم وفي آثارهم، كلهم ذهبوا. أين ذهبوا؟ الله عز وجل أرسل عليهم ما أرسل من ألوان العذاب في غرق أو حرق أو رياح أو خسف أو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله الذين اتبعوا الرسل وأخلصوا لله، قرئ المخلصين وقرئ المخلصين، فالمخلص بمعنى المصطفى، بمعنى أن هؤلاء اجتباهم الله واصطفاهم فخصهم بهدايته وخصهم بمعرفة الحق واتباعه، أو مخلصين لأنهم بإخلاصهم هداهم الله عز وجل. ويا إخواني، إذا اجتهد العبد أن يكون من المخلصين فسوف يكون عند الله من المخلصين. فلا شك أن طريق أن تكون مصطفى عند الله ومخلصا أن تكون مخلصا، والإخلاص هو الاجتهاد في تنقية القلب وأن يكون عملك لله عز وجل فتخلص، مع أن الإخلاص معناه الإحسان، فهذا قد أخلص في عمله، يعني جعل عمله خالصا، يعني نقيا صافيا. فتخلص هذا من هذا، يعني تنقيه وتصفيه. فأنت تكون مخلصا إذا كنت ناصحا، يعني صادقا في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخواني يأتي بالتدريب، ويأتي بالمعالجة، ويأتي بتفقد النفس والقلب. فإذا ما اجتهدت أن تكون ناصحا حتى تعرف معنى النصح والإخلاص، تأملوا ما قال الله عز وجل في حال الذين في غزوة تبوك ما كان عندهم مال يستطيعون به أن يجهزوا أنفسهم ليغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم، بينما جاء المنافقون كذلك أيضا يشكون حالهم. فما هو الفرق بين حال المنافقين وحال هؤلاء الضعفاء؟ قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فلاحظ، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذن هؤلاء هم أصحاب الأعذار الحقيقية، مريض وضعيف، يعني ضعيف في بدنه، إما مريض وإما ضعيف في بدنه، وإما قليل ذات اليد ليس عنده مال. هؤلاء معذرون، ولكن لم يقبل منهم العذر بكل حال إلا إذا نصحوا لله ورسوله. إذا كان الإنسان مريض ولكنه منافق، أو كان مريض ولكنه مخذل، أو كان مريض ويستهزئ بالمؤمنين، ما ينفعه عذره، ليس مرضه ليس عذرا. إذن لابد أن تنصح، يعني تخلص. مثلا هناك أناس يعينهم الله عز وجل فيقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتحملون في هذا شيئا كثيرا، هذا يسبهم وهذا يؤذيهم وهذا يتكلم في حقهم وهذا ينقصهم يستنقصهم وهذا يستهزئ بهم وهذا يقول هؤلاء مشغولون أنفسهم وهؤلاء وهؤلاء. أنت ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقك إلى أن تكون مثلهم، لا أقل أن تكف لسانك عنهم، لا أقل من أن تحبهم، لا أقل من أن تنصح في نفسك، بمعنى تدافع عنهم، تدافع عن أعراضهم. هذا هو النصح لله ورسوله. إذا كنت لم تكن من الآمر المعروف ولا عن النهي عن المنكر ولا المحتسبين، هذا لقد كف نفسك، كن ناصحا، احفظ أعراضهم، لب عن أعراضهم. هذا هو النصح. لا شك أن الناس ليسوا على درجة واحدة في القوة على إنكار المنكر، بعض الناس لا يستطيع، لكن إذا كنت لا تستطيع، لا أقل من أن تكف لسانك، لا أقل من أن يكون قلبك صادقا وناصحا. هذا تملكه، هذا لا أحد ينازعك فيه، ولا أحد يدخل بينك وبين قلبك، أن تكون محبا لهم، وأن تكون ناصحا لهم، وأن تكون ذابا عن أعراضهم، وأن تكون تفرح إذا انتصروا، وتفرح وتحزن إذا أحد اعتدى عليهم أو تكلم فيهم. هذا هو النصح. وكذلك النصح لدين الله، النصح لكتاب الله، النصح لرسول الله، النصح لأئمة المسلمين، النصح لعامتهم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتفقد قلبك لتكون مخلصا حتى تكون عند الله مخلصا. وهذا لا أحد يسيطر عليه، القلب والإخلاص بينك وبين الله، أن تكون صادق في حب الله، صادق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادق في حب المسلمين، صادق في حب الإسلام، تحب عزة المسلمين وعزة الإسلام ورفع راية الدين، تحب القرآن، تحب أهل الخير، تحب الصالحين، تحب العلماء، تحب الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا في قلبك صادق، تتحرق إذا أخذ الإسلام، تتحرق إذا أحد اعتدى على الإسلام، عندك غيرة شديدة. هذا هو النصح، وهذا هو الإخلاص. ولهذا قال سبحانه إلا عباد الله المخلصين، بخلاف الضالين اللي قبل قليل في الآية السابقة في قوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، مقلدة بس ما عندهم استقلال في الفكر، واستقلال في النظر في مصالحهم، ونظر في دين الله، ونظر في ما جاء به المرسلون. ثم قال سبحانه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بدأ الحديث عن جملة من المرسلين، فعليهم صلوات الله وسلامه، عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وهارون وإلياس ولوط ويونس، وتخلى الكلام عن إبراهيم أيضا وعن الذبيح، كل ذلك وعن إسحاق وعن الذبيح، فتدي بنوح، كل ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ثم ذكر نماذج منهم نوح عليه السلام مع قومه، فقال سبحانه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. طبعا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، تصوروا يدعو 1000 سنة دعوة غير عمر كل من يوم ولد إلى أن توفي، لا، بس الدعوة. عمر الدعوة لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كم عمره؟ قيل إن عمره 2500 سنة، الله أعلم على كل حال، لكن لبث فيهم بنص كتاب الله، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعو. ومع هذا قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. شو سوي عاد؟ قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاءنا أفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وهو يعني بذل جهدا عجيبا في قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلاحظ كم كان يدعو ليل ونهار وسر وجهار وحاول وتعب. فلما أيس منهم نادى ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فغرقناهم أجمعين. فنادى ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فقال الله عز وجل: فلنعم المجيبون. يثني الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى: فلنعم المجيبون. فأجاب الله دعاءه فأغرقهم ولم يبق منهم أحدا ونجيناه وأهله. الأهل هنا ليس كل أهله، وإن المراد على الأهل مراد الأتباع، وإلا امرأته معلوم أنها من الكافرات، وكذلك ابنه أحد أبنائه. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فقال: ليس من أهلك. فإذا ليس كل أهله قد نجوا، وإنما نجى بعضهم. وقال الله في مرات نوح: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فكانت من الكافرين، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب هو الغرق. قلنا: يا أرض، فأمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد ومن فوق ومن تحت، نسأل الله السلامة. أمر الله إذا جاء ما السماء أمطرت والأرض نبعت، فكان طوفان. ولا شك أن هذا كرب عظيم، دام أنه غطى المنطقة كلها أو غطى الأرض كلها على خلاف بين أهل العلم، هل هو غطى الأرض كلها أو غطى منطقة قوم نوح. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. معلوم أن نوح ركب معه في السفينة من ليس من ذريته، وما آمن معه إلا بعض المؤمنين، لكنهم قال أهل العلم إنهم كلهم انقطعوا، ما بقي إلا نسل نوح. ولهذا هو الأب الثاني للبشر، نوح هو الأب الثاني للبشر، فكل الذين على وجه الأرض هم من ذرية نوح. وقيل إن له 3 أبناء: سام وحام ويافث فكان هؤلاء تناسل أهل الأرض منهم. وذكر الله فصل شيئا من ذلك ابن كثير. وعلى كل حال الله أعلم في مستندات ذلك، لكن لا شك أن هذا ثابت، لكن من ينتمي إلى من هذا الله أعلم. وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين. تركنا عليه في الآخرين بمعنى أن جعلنا له ذكرا في الآخرين اللي هما في العقب. ولهذا نوح من أكثر ما يذكر من الأنبياء، ومعروف تاريخه، وتتعاقب الأجيال على ذكره. سلام على نوح في العالمين، السلام من الله، والله عز وجل سلم على المرسلين. والأصل في السلام هو السلام من النقص، ولكن ورد هنا تكريم للأنبياء فيسلم الله عليهم، كما أنه أيضا أكرمنا الله عز وجل بالسلام علينا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومن طريف ما يثره العلم أن المذكور في القرآن في حق المرسلين هو السلام، ما في الصلاة، بينما جاء في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. فالمذكور في القرآن هو السلام على المرسلين وعلى الأنبياء، سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على الياسين، سلام على موسى وهارون. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، أن تقول في الأنبياء عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فقال سلام على نوح في العالمين، سلام من الله. وطبعا السلام من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، السلام من الملائكة الدعاء يدعو للمؤمنين، والسلام من الله الثناء على عبده. وكذلك أيضا السلام من الملائكة الاستغفار، وهو نوع من الدعاء. فالملائكة حينما يسلمون على المؤمنين فإنهم يستغفرون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إذا كل هذا دعاء، دعاء من الملائكة للمؤمنين، فهذه هي السلام وهي الصلاة من الملائكة. فالصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء، كذلك أيضا من الآدميين. الآدميين حينما يصلون فإنما هم يدعون، فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء، وكذلك من الآدميين هي الدعاء كما قال أبو العالية. فالسلام من الله على أنبيائه ثناؤه عليهم. سلام على نوح في العالمين، يعني في البشرية كلها، بل قد يكون في عالم الدنيا وعالم الآخرة. إنا كذلك نجزي المحسنين، إشارة إلى فضل نوح عليه السلام، وأنه بلغ درجة الإحسان وأنه من المحسنين. وهو ليس ثناء على نوح بقدر ما هو ثناء على المحسنين أنهم يكونوا مثل نوح، وهذا من طرائف استنباطات أهل العلم. فحينما ذكرت ليس ثناء على نوح، وإنما ثناء على من أحسن، فإن من أحسن يبلغ درجة نوح أو يتأسى بنوح عليه السلام. وإلا نوح والأنبياء بلغوا من الفضل ومن المقام ما بلغهم الله عز وجل. إن كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. كذلك أيضا إنه من عباد المؤمنين هو ليس ثناء على نوح بقدر ما هو ثناء على العباد المؤمنين أنهم كانوا مثل نوح. وهو استنباط طريف يا إخواني، استنباط جميل واستنباط لطيف، ومن لطائف المعاني، هذا من لطائف المعاني. وهارون وكذلك في إلياس وفي يونس وفي لوط، من إنه من عبادنا المؤمنين. هذا الحقيقة هو ثناء على المؤمنين أنهم بلغوا مبلغ نوح ومبلغ إبراهيم ومبلغ موسى وهارون، فهو ملحظ جميل لا ينبغي أن يعزب عن طالب العلم. إنه من عبادنا المؤمنين. قال الله ثم أغرقنا الآخرين، نسأل الله السلام. وكما قلنا هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أن من كذب فإنه معرض لعذاب الله عز وجل، وقد أغرقهم في هذا الطوفان العظيم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا سيتوقف الدرس إلى الأربعاء القادم إن شاء الله، أو السنة الأربعاء غائبا. يقول: ما المراد من حديث ثوبان رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، إلى أن قال: ولكنهم قوم إذا خلوا في محارم الله انتهكوا، كما قال صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا واضح صلى الله عليه وسلم، وهو فيه غاية النذارة والخوف من الله عز وجل، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من مراقبة الله عز وجل في سره وعلنه. وهو حديث ظاهر وواضح في قوته وجلي في معناه، وهو أن الإنسان يأتي بأعمال صالحة ولكنه يحبطها حينما يخلو، نسأل الله السلامة، ولا يكون عليه رقيب إلا الله فينتهك محارم الله. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. يقول: بعض الناس يتزوج ولم يقدر معاشرة أهله حتى يذهب إلى بعض الناس يفعل له شيئا يبطل السحر، فهل عليهم في هذا؟ الأصل أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأمر في هذا خطير. وأما حل السحر فهذا يسميه العلماء النشرة، إذا كان الإنسان سحر وذهب إلى ساحر ليحله فهذا يسمى النشرة. وشدد فيه كثير من أهل العلم، قال: لا يجوز، وإنما يتعلق المسلم بربه ويستعيذ بالله عز وجل ويلجأ إلى كتاب الله عز وجل وإلى ما صح من السنة ويرقى نفسه ويذهب إلى بعض الصالحين ليرقاه وينفعه ذلك بإذن الله. وإن كان بعض العلماء وهم قيل رخصوا في النشرة إذا كان مبتلى ولم يجدي فيه شيء فيذهب ليحل سحره، فقالوا لما رخص، لكن القول الذي عند جماهير العلم أن هذا لا يجوز. يقول: في غدا الساعة 6 صباحا سنسافر إن شاء الله، وأمي عجوز عمرها 80 قاصرة، هل أستطيع إجراء طواف الوداع بعد صلاة العشاء هذا اليوم؟ لا، لعلك قبل 3 بعد ما تأخذ راحتك من النوم وتستيقظ صباحا 4 مثلا صباحا والمسجد خفيف، يكون هذا في هذا الوقت أحسن إن شاء الله. في بعض البلدان يوجد فئام من الناس يشتهر بينهم الأخذ بالثأر، وإذا قيل لولي المقتول لا تقتل أنت القاتل يجب أن ترضى بحكم القضاء في الجاني، قال: هذه قوانين مستوردة، وقد يأخذ القاتل الحكم بالبراءة لخالل في هذه القوانين الوضعية فما لم إلى آخره. لا شك أن طبعا الأخذ بالثأر هذا لا لا يوقف الجريمة، وإنما كل واحد أخذ ثاني وتصير فوضى، وإنما الذي يوقفها هو حكم الشرع. والقاتل إذا ثبت أنه قاتل يقتل، أما أنك تقتل أنت تحكم بنفسك قد يكون فعلا لو ذهب إلى الشرع حتى ولو لم يكن قانون مستوعب، لو ذهب إلى القاضي قد لا يثبت للقاضي أن هذا قد قتل عمدا، قد يكون القاتل خطأ، فالقاضي له لا شك نظره في ملابسات القضية وفي بواعثها، وقد يكون القتل فعلا عمدا ويحكم بالقصاص، وقد يكون القتل في نظرك أنه عمد وليس بعمد. على سبيل المثال لو تعطي إنسان كف ويموت هذا ما يسمى عمد. لماذا؟ لأن القتل الضرب باليد ما يقتل، لكن هذا مات. يعني بعض الناس لو ضربته مع من غير مقتل ضربته ومات، ولا معك عصا وضربته على جنبه والعظهر ومات، العدل ما يموت. إذن هذا ما يسمى قتل عمد، يسمى شبه العمد. إذا قتله بما لا يقتل غالبا فمات يسمى شبه عمد، لأنه تعمد الضربة لكنه ما تعمد القتل. لماذا؟ كيف عرفنا أنه ما تعمد القتل؟ لأنه ما ضربه بقاتل بشيء يقتل، أما ضربه بسكين أو ضربه بعصا غليظة يقتل مثلها، أو ضربه بحجر كبير يقتل مثله، نعم، أو دهسه بسيارة متعمدا، نعم. المقصود هو أن الحكم بأن هذا يوجب القصاص ليس لك وليس لي. القاضي يرى ملابسات القضية ويرى أحوالها ويستفسر من القاتل ويرى شهود القضية وينظر الأحوال وينظر البواعث، ليس مجرد أن فلانا ضرب فمات أنه أصبح هذا ثار لازم أن يقتل، لا. أو نفترض أنه فعلا يعني دهسه من غير قصد، دهسه ودهسه، هذا ما يسمى عمد، وإن كانت السيارة تقصد لأنه ما قتل، بخلاف ما لو قصده بالسيارة. وعلى كل حال الذي يحكم ويحدد هو القاضي. هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة مثل الرجل؟ لا، المرأة تسر ولكنها ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، لكنها لا تجهر كما يجهر الرجل. هل يقف الرجل بدعاء بعد التسليمة؟ ما أدري ما المقصود بالسؤال حقيقة، لكن إذا كان مقصود السلام من الصلاة الفريضة والنافلة فنعم، يستغفر الله والاستغفار دعاء كما هو معلوم، وإذا أتى بالأذكار المشروعة يدعو بما أحب. أما إذا كان مقصود صلاة الجنازة بعد التسليم على صلاة الجنازة، فبعض العلماء يذكر أنه يقول يستحب أن يقول بعد التسليمة الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال بعض الشافعية وغيرهم يرى أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. على كل حال الأمر في هذا واسع، لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو إخلاص الدعاء للميت. ما معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب؟ يعني إذا كان عندك عمل وانتهيت منه فتوجه إلى الاجتهاد في عبادة ربك. رجل ضرب بالإبرة العلاج يعني في خاصرته، فجعل محل الإبرة لثقة صغيرة لمنع خروج الدم لئلا تتنجس ثيابه، فجامع أهله وعند الاغتسال من الجنابة نسي، نزع اللاصق فمرت عليه يوم وليلة وصلى عددا من الصلوات ورأى هذه اللصقة واغتسل من جديد، فماذا عليه أن يعمل؟ هل أصاب باغتسال جميع بدنه أم المطلوب منه أن يفعل محل اللصقة فقط؟ لا، المطلوب محل اللصقة فقط، لأن الموالاة في غسل الجنابة ليس شرطا، كان يغسل الجزء المتبقي بس، ولعله فعلا الاحتياط أن يعيد تلك الصلوات. هل الدعاء الوارد في حفظ القرآن صحيح؟ لا، ليس بصحيح.
ما حكم الطواف بالبيت لغير المعتمر والحاج؟ مستحب وسنة، وينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الطواف من غير أن يزاحم الناس. هل يجوز طواف الوداع أو مع أمي في وقت واحد وهي استعمال يبدو وهي راكبة العربة وأنا الذي أدفعها وأسوقها أسوق بها بعد النية لي ولها؟ يجوز إن شاء الله، يجوز أن تدفع بالعربية مع أمك وتطوف، هي تطوف بنيتها وأن تطوف بنيتك، لا مانع إن شاء الله. يقول جاء في أثناء الدرس أنه لم يبلغ صلاة الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يقال الصلاة معناها الرحمة في قوله قاتل الملائكة ورحمة الله وبركاته، وفي الصلاة الإبراهيمية اللهم بارك على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم. أما الإبراهيمية صحيح في الصلاة، أما في الآية لا. قلنا إن السلام من أن الصلاة من الملائكة ما هي؟ الاستغفار والدعاء، فهذا الملائكة دعاء حينما قالوا السلام الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لأن هذا كلام، إذا كان كلام الأنبياء أو كلام الله عز وجل، وكلام الله ولا الأنبياء السياق شو كلام الله؟ ولقد جاء ولما جاء سورة قالوا فما لبث فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وضحكة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخ إن هذا لشيء يقال أتعجبين هو كلام الملائكة قالوا أتعجبين من الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فهو كلام الملائكة إذن كلام الملائكة كما قلنا هو السلام أو الصلاة من الملائكة هي الدعاء فهي داخلة من صلاة الملائكة الدعاء والاستغفار والرحمة كل هذا دعاء أما الاستشهاد بالصلاة الإبراهيمية فصحيح فيه الصلاة على إبراهيم لكن الذي قلته هذا كلام أهل العلم الحقيقة وعقدوا في هذا بابا طويلا ولا سيما في سورة الأحزاب الذي يريد أن يراجع تفصيل أهل العلم في السلام على الأنبياء أو الصلاة على الأنبياء فلينظر في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي لو توضأ الإنسان بدون البسملة وصلى بدون البسملة في صلاته فهل الوضوء صحيح؟ نعم ما دام أنه تركها سهوا ولم يذكر فالوضوء صحيح لكن إذا ذكر لابد أن يسمي وإذا نسي فلا حرج إن شاء الله والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم